إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تخيلوا لو أننا نسمع داعي الله تبارك وتعالى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا الآن مسجدنا هذا وتوجه بخطابه لكل شخص منا ووجه له رسالة ودعاه إلى الله تبارك وتعالى يا هذا ألا تتق الله في أهلك في مالك في عملك في سائر أمرك لو أن هذه القلوب تسمع صوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهتف بها ويدعوها لتجيب داعي الله تبارك وتعالى تخيلوا كيف سنسمع هذا الخطاب لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه لك بالخطاب هل كنت ستستجيب في الحال وفي الفور أم ستركن إلى عاداتك وتركن إلى مألوفاتك هل لو سمعته يخاطبك أنت ويأمرك وينهاك هل ستستجيب أم ماذا تظن أنك فاعل أصدق الله يصدق لا تتصور أن الأمر يسير أن بمجرد أن نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنستجيب أولسنا نسمع كلام الله ثم بعد ذلك نتولى
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
هذه الآيات من سورة الأنفال تخاطب كل واحد منا ليقف أمام مرآة نفسه، أولها يرشد إلى ما ينبغي أن يكون له الأثر، وهو أن نحسن الاستماع. فهل حينما تحضرون خطبة الجمعة أو تسمعون واعظا يعظ، هل تسمعون فتتأثرون وتستشعرون وتطبقون، أم تسمعون وكأنكم لم تسمعوا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله جل وعلا، فأتمروا بأمره وانتهوا بنهيه، أطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم فكونوا على سنته، وأحسنوا سماع خطاب الله لكم، أحسنوا في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخاطبكم أنتم أنتم. فأرشدنا إلى أن أهم شيء أن نحسن الاستماع. لذلك يقول أهل النار والعياذ بالله، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع لنطبق ما كان هذا الحال. لكن دخل على الأمة الآن أمر في غاية الخطورة، فصرنا نسمع لنسمع، نؤدي واجب. علينا الآن أن نحضر الجمعة ونصلي هذه الصلاة، وهذا واجب أسبوعي، ثم نتولى وكأننا لم نسمع. فإذا سئلت هل استمعت اليوم إلى خطبة الجمعة؟ قلت نعم سمعتها. فقال الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال هؤلاء شر خلق الله في الأرض، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يسمع لا يتكلم لا يفهم، طبع على تلك القلوب. ورضى الواحد منا بهذا العجز، كما قال ربنا تبارك وتعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، صارت هذه القلوب مغلقة لا تدخلها نصيحة ناصح ولا عظة واعظ، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. كما أشار ربنا تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إنني أخاطب قلبك، أخاطبك لوقفة مع النفس. يا عبد الله أنت تحتاج أن تحسن الاستماع، اسمع لتطبق، اسمع لتعمل، تعلم ليكون ثمرة هذا العلم العمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وإياك أن تكون من شر الدواب عند الله وأنت لا تدري، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا، أي لو أن الله علم أن في هذه القلوب الخير لفتح لها أبواب الهداية ولتنزلت أنوار الإيمان على هذه القلوب، فسمعت واستقر الكلام في الوجدان وأثمر العمل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، فأرشد إلى مكمن الخطر. الخطر داخل قلبك، لا تخادع نفسك بالله. ألا تسمع كثيرا آيات القرآن أو المواعظ وتجد نفسك شارد، وتجد نفسك تائه، وتجد نفسك في واد آخر؟ هذا هو محل الإشكال. القلوب سقيمة مريضة، أوهنتها الدنيا، أفسدتها المعاصي. قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لكن لما كانت قلوبهم فاسدة بعث لهم ابتداء هذه الأسباب لتفتح مغاليق القلوب، لكن لم تصح قلوبهم فكأنهم لم يسمعوا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم حتى تجوزا فتح آذانهم ليسمعوا، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهؤلاء الذين يتلقون كتابهم وراء ظهورهم، تدري لماذا؟ لأنهم أعطوا ربهم ظهورهم في الدنيا. الله يتوجه إليك حال الصلاة مثلا، وأنت واقف وقلبك شارد، وقلبك في واد سحيق، تعطي ربك ظهرك، تولى، جرى بعيدا عن الله، شرد عن الله، لتولوا وهم معرضون منكرون. ثم جاءت تلك الآية التي أرشدتنا لطريقة العلاج لهذه الآفة والظاهرة الخطيرة: يسمعون وكأنهم لم يسمعوا. فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهنا أربع وقفات. الأولى: استجيبوا. العلماء يقولون استجيبوا أي اطلبوا إجابة الدعوة، لم يقل يا أيها الذين آمنوا أجيبوا داعي الله، لا، قال استجيبوا، أي عليكم ببذل الوسع، عليكم بعلو الهمة، عليكم بالجد، عليكم بالاجتهاد، عليكم بالصبر والمصابرة لإجابة داعي الله. اطلبوا ذلك، ابحثوا عن ذلك، امشوا في طرقات الأرض باحثين عن طريق الهداية. استجيبوا، اطلبوا إجابة دعوة الله لكم. وقد قالوا أن الإجابة على أربع أنواع: إجابة التوحيد، وإجابة التحقيق، وإجابة التسليم، وإجابة التقريب، وهي أربع مراحل. إجابة التوحيد: أول شيء تستجيب له أن تقر في القلوب معنى لا إله إلا الله، فلا رب لكم سواه، لا يخلقكم ولا يرزقكم ولا يدبر أموركم ولا يحييكم ولا يميتكم إلا الله رب العالمين. والمعنى الثاني أن تحققوا معنى لا إله إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله، لا إله لكم غيره، فتحبونه وتقبلوا عليه وتذلوا له وحده، ولا تذل لشهوة ولا تذل لمعصية تعصي بها ربك، ولا تذل لمخلوق، بل لا محبوب ولا يخضع إلا لله. فهذه إجابة التوحيد، تعرف معنى الرب ومعنى الإله. ولا يكفي ذلك، بل علينا أن نعلو في درجات الإيمان. والدرجة الثانية إجابة التحقيق، ومعناها أن يصير هذا المعنى حق 100% يقين في قلبك. فلا تتوكل إلا على الله، ولا تخشى أحدا إلا الله، فيكون هذا حق يقين. تدري لو أن المسلمين اليوم عندهم يقين بالجنة والنار، كيف تصير أحوالهم؟ كما قال حنظلة: نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. هذا هو الذي سمع فدخل في قلبه، فكأن رأي عين، حق، الجنة من أمامي والنار من خلفي، أرى ذلك وأتلمسه. لو أن القلوب عندها هذا اليقين، تصور كيف تكون. انظر إلى يقين إنسان مرض مرضا شديدا، فجاءه الطبيب وقال: سامحني، مرضك مستعصي، وبقيت لك في الدنيا أيام قليلة. كيف ستكون استجابته؟ كيف سيصنع لكي يدبر أمره وتحسن خاتمته؟ هذا هو إجابة التحقيق، إجابة اليقين. والمعنى الثالث إجابة التسليم، فتسلم أمرك له وتفوض أمرك له. اللهم أسلمت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، أسلمت لك نفسي، وفوضت لك أمري، فلا تجده مهموما. وكيف يكون كذلك وقد أسلم الأمر لله؟ أنا له عبد يفعل بي ما يريد، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد، أحبه إليه أحبه إلي. فتجده راضي مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. فهذه إجابة التسليم. ثم الإجابة الرابعة والأخيرة إجابة التقريب، فتجده متلمس لقرب ربه، يعرف أن القرب نوعان: قرب الإجابة وقرب حال العبادة. أما قرب الإجابة فكما قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فتجده دائما يحب هذه العبادة، عبادة الدعاء، لأنه يتلمس فيها قرب الله تعالى. وتجده يحب أن يكون خاليا بالله، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في جوف الليل المظلم. فتجده يسمع بقلبه ربه من فوق 7 سماوات، ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فكأنه يسمعها. فتجده يقوم الليل في جوف الليل، يقوم يصلي بين يدي الله، يستشعر قرب ربه ويجيب داعي الله: قم الآن، قم بين يدي وتواصل معي في الصلاة. فهذه استجيب، إجابة توحيد، وإجابة تحقيق، وإجابة تسليم، وإجابة تقريب. وانظروا إلى هذه الصور العملية لتأخذوا منها العبرة. كيف تلقى الصحابة داعي الله؟ أنس رضي الله عنه يخبر عن خبر نزول آيات الخمر. تعرفون أن الخمر حرمت بالتدريج إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فجاء آيات يدعو أن الخمر قد حرمت. وكان أبو طلحة وهو زوج أم أنس بن مالك كان يبيع الخمر، فكان عنده من أكواب الخمر ما ادخره لذلك. وتعرفون هذا في شأن التجارة مال سيتربح منه. فأول ما سمع لم يتردد، لم يقل يا أنس اذهب للنبي وأخبره هل هذا الكلام صحيح الخمر حرمت، لم يسمع ذلك، بل قال لأنس ائت بكل ما عندك من الخمر فأهرقه في طرقات المدينة. انتهى، لم يجادل، لم يفكر، لم يذكر الحجج والاعتذارات، لا، انتهوا، انتهينا يا رب. وانظروا إلى نساء الأنصار، تخبر أمنا عائشة فتقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أتت نساء الأنصار قالت بأكثف، وفي رواية أكنف، أكنف أي أسطر، وأكثف أي أغلظ مروطهن، أتوا بالقماش الغليظ أو الساتر، فاختمرن بها في الحال. انظر إلى نساء المسلمين اليوم حين تقول لامرأة اتق الله، الحجاب فرض، والله الذي لا إله غيره ما ذكر أحد من لدن النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء قط أن الحجاب ليس فريضة. تقول لها هذا فتقول حتى أقتنع، وتقول أنا في مرحلة الشباب، وتقول حتى أتزوج، وتقول هذه عادات الناس، وتقول وتقول وتقول. نساء الأنصار لم تفكر للحظة، أتت بأكنف وأكثف مروطهن فاختمرن بها، هذه هي الاستجابة. وانظر إلى هذا المشهد أيضا، رجل من الصحابة يضع خاتم من ذهب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه من يده وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار، فلما تولى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة للرجل هل انتفعت به، خذه وبعه تلبسه امرأة أي مكان، قال والله ما كنت لأمد يدي لشيء نزعه مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت. ويخبر الصحابة عن مشهد عجيب، يخبر عبد الله بن عمر أنهم كانوا يصلون في قباء صلاة الصبح، فأتى آت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة قد حولت، وكانوا يتوجهون تلقاء الشام، فاستداروا أثناء الصلاة. يعني تصوروا دخل علينا الآن إنسان وكأننا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآن أن القبلة حولت، ننتظر حتى ننتهي من هذه الصلاة ثم بعد ذلك ننظر في الأمر. أتاهم أثناء الصلاة، فاستجابوا أثناء الصلاة وتحولوا واستداروا للقبلة بيت الله الحرام. إجابة في الفور، إجابة بلا تردد. أسماء بنت أبي بكر أتت أمها زوج أبي بكر، ولاحظوا كانت على الشرك، فسبحان الملك، زوج أبي بكر في أول أمرها كانت على الشرك، فأتت المدينة، فلما جاءت لم تستقبلها أسماء، وإنما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي تستأذن علي أفأصلها، تنتظر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال لها صليها ففي الحال استجابت لذلك. وانظروا إلى خبر آخر، خبر أبو طلحة لما نزلت آيات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الله يقول لن تصل إلى الإيمان، لن تصل إلى درجة الاستقامة والالتزام حتى تنفق شيئا غاليا على نفسك تنفقه في سبيل الله. فأبو طلحة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن خير مالي قطعة أرض اسمها بيرحاء، عندي قطعة أرض غالية الثمن مليئة بالنخيل، إذاك ثروة بالملايين بعرفنا الحالي. فقال إن خير مالي بيرحاء، وقد سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهي في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أقربائك، اجعلها في عائلتك، وزع هذا المال لذوي القربى. انظروا إلى الاستجابة، إنهم يسمعون ليطبقوا، أما نحن فنسمع لنسمع ونتعلم لنتعلم. العلم للعلم وليس العلم للعمل، هو لا يتردد، هو لا ينتظر. فهذا هو الفرق بين جيل نحن فيه وجيل الصحابة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ألا ترقق قلبك تلك الكلمة؟ دعاك أنت، النبي يكلمك أنت عبد الله، أنت أمة الله، دعاكم أنتم، أنتم يدعوكم، يقبل عليكم، يتلمس أن تطيعوا الله، يبخع نفسه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفة، يتقطع من أجل أن تكون أنت مسلم. إذا دعاكم لما يحييكم، فحياتكم الحقيقية حين تستجيبوا لنداء الله لكم. أما في غير ذلك فمفهوم الآية أن من لا يستجيب ميت، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لما يحييكم، أي من لا يستجيب فإنه ميت، ميت القلب، وإن مشي بين الناس حي يرزق. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وتلك تحتاج إلى وقفة خاصة. فأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذه الآية تحتاج منا لوقفة، لأنها من الخطورة بمكان. الله يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الله بين قلبي وبين نفسي. ما معنى الآية؟ قالوا معناها أن الله يحول بينك وبين قلبك حتى لا تميل ولا تركن على قلبك. يعني من الناس من إذا استقام على طريق الله جل وعلا يركن إلى أحواله، يقول الحمد لله أنا أشعر الآن بإيمانيات، قلبي رقيق، عيني تدمع. فقال لا تتوكل على أحوال، لا تتوكل على أعمال، وإنما اجعل توكلك وتسليمك له وحده. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا تركن على قلبك، ولا تركن على عملك، ولا تركن إلى نفسك، وإنما اركن عليه وحده فسلم أمرك له. ففيها معنى التسليم. وانظروا للخطورة، الله يحول بين المرء وقلبه، فهذا القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب قلبا لتقلبه. هذا شأن القلب، أن يزيغ، يأتي يمنى ويسرى، هكذا لا يثبت. فقال إنما مثل القلب كمثل ريشة في فلاة، ريشة في صحراء، يقلبها الريح ظهرا لبطن. انظروا إلى شدة التقلب. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ث... ثبت قلبي على دينك. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والآيات أرشدتنا إلى أن الأمر ليس في السماع، وليس في حضور المجالس، وليس الشأن في صور الأعمال، وإنما الخطر في القلب الذي إذا صلح صلح سائر الأمر، وصلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الأمر وفسد الجسد. قلبك لمن؟ هذه مسألتي لكل واحد منكم. قلبك لمن؟ قلبك لامرأتك، قلبك لعملك، قلبك لمالك، قلبك مشغول بأولادك، قلبك لمن؟ هذه القلوب إنما جعلت لتكون لعلام الغيوب. كان الرجل من السلف يناجي الله تبارك وتعالى في جوف الليل المظلم فيقول: يا رب ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بي يا ستار العيوب. ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ اسمي عندك فاجر، مذنب، عاصي، أم من الصالحين، من المتقين، من المفلحين؟ ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ وما أنت فاعل بذنوبي يا ستار العيوب؟ قفوا معها لحظة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا كنتم تشتكون من أنكم لا تجدون قلوبكم، فأحسنوا الاستماع وأحسنوا الاستجابة، حينها تعود لكم قلوبكم ويردها ربنا لكم سليمة، والباب يفتح من هنا. ولذا ختم الآية وقال:
وأنه إليه تحشرون.
النهاية عند من؟ إن إلى ربك الرجعى. ألسنا جميعا نسير في هذه الدنيا فتتخطفنا؟ ثم النهاية عند من؟ فأين تذهبون؟ عند من النهاية؟ أجيبوا يا عباد الله، أوليس الله هو الأول الذي ليس قبله شيء؟ أوليس الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء؟ فلما تركنوا على غيره؟ ولما تلتفتوا إلى غيره؟ إن إلى ربك الرجعى. فأين تذهبون؟ قولوا جميعا: إنا ذاهبون إلى ربنا ليهدينا. ثم ختمت الآيات بوعيد شديد: إن لم تلتفتوا إلى كلامي هذا فلم تحسنوا الاستماع، لم تستجيبوا لداعي الله، وقلتم سوف وإن شاء الله لما نكبر، ولما يأتي رمضان، ولما تأتي العمرة القادمة، ولما نحج، ولما ولما، وسوفتم. قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لن تأتي على الظلمة والجبابرة والعتاة في الأرض، ستأتي عليكم قبلهم. واعلموا أن الله شديد العقاب. فهي نصيحة ناصح أنصح بها نفسي قبلكم: أن نستجيب وأن نحسن السماع وأن نتعلم لنعمل. فخذوها من الآن قبل أن تحل بنا فتنة تأتي على الجميع، وحينها ولا تحين من دمي لا ندم بعدها. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. فستذكرون ما قلت لكم: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.